أنتم على تسعينات اف ام. البصمة، خطوط ربانية في أصابع إيد كل واحد فينا، ما بتتكررش، زيها زي الموهبة والنبوغ والشطارة والعبقرية. عشان كده لما حد بيعمل حاجة في حياتنا بنقول ده ساب بصمته. المدرس اللي بياخد بإيدك وانت صغير، الدكتور اللي بيخفف ألمك ويدويك، الفنان اللي بفنه يسيب جواك ذكرى جميلة، كل دول وأكتر هستناكم نتكلم عنهم ونحكي حكايتهم في البصمجية. معايا أنا محمد علي على تسعينات فم.
البصمجية مع محمد علي كل يوم ثلاث الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل عليكم، معاكم محمد علي ودي تسعينات اف ام، وانتوا بتسمعوا البصمجية. وحشتوني وسعيد اني معاكم وانكم معايا. وكالعادة وقبل ما نبدأ، فحابب أقول لكم أني هستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على تليفون البرنامج عشان نحكي ونتحاكى عن البصمجية، وهستنى كمان إجابتكم على سؤال الحلقة اللي موجود على صفحة راديو تسعينات اف ام على الفيسبوك، ورقم تليفوننا هو 010-427-894. أما سؤال الحلقة النهاردة فهو إيه أكتر فيلم بتحب تشوفه لعاطف الطيب؟ هستنى مداخلاتكم. حلقتنا النهاردة وزي ما أكيد بقيتوا عارفين وبصمجي حلقتنا النهاردة هو مخرج البسطاء، مخرج سينما الناس الغلابة اللي دخل قلوب كل المصريين، وأعماله فتحت له باب على كل بيت في مصر. هو واحد من رواد سينما الواقعية الجديدة، السينما اللي تحدد الظروف في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات، واللي قال عنه أديب نوبل نجيب محفوظ إنه عميد الخط الواقعي في السينما الحديثة، واللي قدر من خلال أعماله إنه يؤرخ لمرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر، وتحديدا فترة ما بعد أكتوبر ومرحلة الانفتاح وما بعدها، للدرجة اللي خلت زمايله وكتير من صناع السينما يعتبروه أو يطلقوا عليه لقب جبارتي السينما المصرية. المخرج اللي أجمع على حبه النقاد والممثلين والجمهور، واللي بتمر ذكرى رحيله يوم 23 يونيو، يعني بعد 3 أيام من النهاردة، لكنه بالنسبة لنا مجرد مسافر رحل عن عالمنا، لكنه بيرجع يطل علينا من وقت للتاني من خلال أعماله القيمة والجميلة، وكأنه بس سافر وأخذ معاه شنطة سفر.
لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل، أعملي في الوحدة وانت مش هنا، أعمل إيه ومنين أجيب صبر السنة، أعمل إيه.
شنطة سفر، الأغنية المشهورة جدا للرائعة أنغام واللي اتصورت فيديو كليب، كانت سبب في دخول أنغام عالم الأغاني الدرامية، وأظهرت قدرات أنغام في التمثيل، واللي شاركها في الكليب الفنان الجميل المميز طارق لطفي. الأغنية دي أو الكليب ده كان من إخراج عاطف الطيب، بصمجي حلقتنا النهاردة. عاطف الطيب أبو قلب أبيض البريء المهموم بالناس البسيطة، زي سواق الأوتوبيس والزمار والناس الغلابة اللي ساكنة في البدرون، الناس اللي أحلامها زي الدنيا على جناح يمامة، واللي عشانهم قرر الهروب من سينما المقاولات والانفتاح والقوالب الثابتة، واختار انه يكون ضد الحكومة، وفي قلب الليل عمل ضربة معلم، فوقفت في وشه كتيبة الاعدام الرقابية عشان ما يسمحلوش بكشف المستور، وبسببهم دخل التخشيبة واتفتحت له ملف في الاداب، ووجهوله كمان انذار بالطاعة. أصل الصراحة الغيرة من شغله كانت قاتلة، ولأنه ملك قلوب كل الناس فكان حبهم بالنسبة له جبر الخواطر. وعلى الرغم من رحيله فسيظل عاطف الطيب هو الناجي على الرغم من كل محاولات إيقافه، عشان ينتصر في النهاية الحب فوق هضبة الهرم، بعد ما غنى بدموعه لضحكة الأوطان.
بين العتمة هنا وبين النور هناك حبساني ويا الهنا قضبان على شباك زنزنتي لو أضيق أنا من ورا السجان في العتمة بتشعل حتى على الدخان وغني بدموعي لضحكة الأوطان وغني بدموعي لضحكة الأوطان.
مشوار قصير في حياته كإنسان لكنه عمر مديد في حياته كفنان. عاطف الطيب بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج لمجموعة من المخرجين منهم يوسف شاهين وشادي عبد السلام وسيد طنطاوي ومحمد شبل، ده غير أن أتيحت ليه الفرصة كمساعد مخرج في المشاهد اللي تم تصويرها في مصر لبعض الأفلام الأجنبية زي فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me سنة 77 وفيلم جريمة على ضفاف النيل Death on the Nile عن قصة أجاثا كريستي سنة 78. وبعد ما شرب الصنعة وأتقنها من المونتاج للإخراج بدأ مشواره الخاص جدا وأخرج على مدى مشواره الفني اللي ما تعداش حوالي 13 أو 14 سنة 21 فيلم سينمائي من أهم أفلام السينما المصرية، واللي من ضمنهم 3 دخلوا قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية كلها. وأخرج على جنب كده 2 فيديو كليب، واحد اللي سمعناه من شوية الخاص بأنغام كليب شنطة سفر، والتاني أغنية للطيفة كان اسمها كتبت لك. واختار عاطف الطيب لنفسه مدرسة السينما الواقعية وبرع فيها بشكل مختلف عن كل زمايله من رواد المدرسة دي، واختار إن كل أفلامه يكون هدفها إجابة سؤال مهم جدا بالنسبة له: ماذا حدث للمصريين؟ السؤال ده هو سأله نفسه بعد انتهاء فترة تجنيده في حرب أكتوبر 73. عاطف الطيب لما اتخرج من معهد السينما سنة 70 وزي كل شباب المرحلة دي انضم للجيش المصري وخدم فيه حوالي 6 سنين، حضر فيها حرب الاستنزاف وبعدها حرب 73. ولما خرج لقى الدنيا اتغيرت وأحوال المصريين نفسها بقت غريبة عليه، وهتلاقي أبطال أفلامه أغلبهم عايشين بيدوروا على إجابة السؤال ده، زي مثلاً حسن عز الرجال في فيلم كتيبة الإعدام لما خرج من سجنه عشان يلاقي مجتمع غريب عليه ويلاقي نفسه متهم بعار الخيانة، ومع كل محاولاته لإثبات براءته وبكل السبل الممكنة بيزيد إحساسه بالغربة والاختراب في واقع عايشه ومش شبهه ومش فاهم إيه اللي حصل للناس اللي حواليه. مصطفى خلف المحامي أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، الراجل ابن التجربة الناصرية اللي عاش يحلم بيها وبأهدافها زي جيله بالكامل لحد ما اصطدم بالنكسة فانقلب حاله وحال المصريين وأصبح المجتمع مختلف عن مجتمع أحلامه، فما كان منه إلا أنه يجاري المجتمع ده ويلعب عليه. أما بقى حسن سلطان في فيلم سواق الأوتوبيس، وهي أكتر شخصية قريبة لشخصية عاطف الطيب الحقيقية في أفكاره وملامحه وأراءه، حتى في مظهره وشكله وفي تسريحة شعره والشنب، البطل اللي رجع بعد نصر أكتوبر وهو مليان بالأمل في حياة جديدة، فبيصطدم مش بس بالمجتمع اللي اتغير حواليه، لا بإخواته البنات وأحوال أجوازهم اللي اتغيرت واتبدلت مع عصر الانفتاح، واللي ما بيلاقيش ملجأ يخرجه من الذهول اللي هو فيه إلا لما بيجتمع بشلة الأروانة ويسمعوا عبد الحليم وهو بيغني قلبي خبي، ويروح الهرم في ليلة قمر 14 مع خلفية موسيقى المبدع كمال بكير.
هي الليلة ليلة 14 ولا إيه؟
زمان لما كنا نشوف القمر كده كنا نقول له في سرنا: يجعل نورك في عينينا وظلمتك تحت رجلينا.
كل حاجة كانت زمان بيفكرنا بليالي الانتظار الطويلة قبل 73، فاكرينها؟
والله سلامات.
ما حدش سمع حاجه عن نعمان؟
لسه في مركز التاهيل، عملوا له كرسي بعجل.
مش هنزوره؟
مفيش داعي، اخر مره رحت له كانت حالته وحشه قوي ومرضيش يقابلني.
فاكرين النقيب صبحي؟
عايز عسكري منك له ارفعات تشكيلي يا غاجر. انتبه يا عيل منك له.
بس كان راجل طيب والله. انت ليه طلع المعاش دلوقتي؟
يوه من زمان. انا سمعت انه رجع بلدهم وفتح هناك محل يامك.
والله صادق. الله يرحمه. انا حضرت حرب اليمن و67.
الواقعية الجديدة. ده الطيار لحمل الراية بعد واقعية صلاح ابو سيف، واللي بينتميله عاطف الطيب وكل افلامه، واللي بيعتبر النقاد ان افلامه وصورته السينمائية اللي بيرصدها بعين مميزة جدا هي تأريخ صادق لفترة الثمانينات، في الشوارع والبيوت والملابس والشخصيات وحتى في السلوكيات والمحادثات اليومية. بس على الرغم من ده فهم برضو كانوا شايفين ان افلام عاطف الطيب فيها واقعية مريرة جدا، وكمان بيصنفوا كتير من النقاد انه فقير في التكنيك الفني، وبيعتبروا صورته السينمائية بهتة وضعيفة. ويمكن هنا مربط الخلاف بينه وبين رواد الواقعية من أبناء جيله. خلينا أشرح لكم الجزئية دي أو أوضح مقارنة بسيطة ما بينه وبين أبناء جيله من رواد الواقعية. هتلاقي مثلا أفلام المبدع داود عبد السيد بتميل للحبكة الفلسفية والتعبيرات المجازية الساحرة على لسان شخصياته، وخاصة شخصية الراوي في أفلامه. خيري بشارة مثلا بيميل لخفة الدم والبساطة، وأفلامه رغم واقعيتها إلا أنها مبهجة مش قاتمة، ودايما بتغلفها الابتسامة والضحكة، وبيحب قوي فهلاوة ولاد البلد في أفلامه. علي عبد الخالق هتلاقي أفلامه على الرغم منها تميزت بالواقعية وملموس فيها قوي ده، بس كمان مغلفة بكوميديا سودة. أما بقى توأم عاطف الطيب أول البصمجية محمد خان، فأفلامه التقنية فيها أعلى، والصورة تحسها كده شاعرية، والألوان جميلة ومبهجة في الأغلب، وكمان تلاقي عنده البطلة بالذات بتزيد من جمال الأفلام الواقعية دي، وطبعا مشاهد الأكل والطبخ. عاطف الطيب بقى أفلامه واقعية بجد، ما بيهموش قوي التفاخر أو التحلي بإمكانيات الكاميرا في التجميل أو الفلترة، قد ما بيهتم بيهم في شكل وأداء الممثلين وفي المجميع وأبطال العمل. وعشان كده هتلاقي عند عاطف الطيب بصمة مميزة قوي عن باقي أبناء جيله، ودي ممكن نعتبرها البصمة الفنية الأولى في تاريخ عاطف الطيب، وهي مشاهد المجميع. لما بيقول أكشن والكاميرا بتدور تلاقيها بتتحرك بين وشوش المجميع بسلاسة وانسياب، كل الوشوش على شاشة الكاميرا حقيقية قوي، كلها مصرية قوي ومرسومة بريشة فنان، فما تحسهاش دخيل على الفيلم أو الأحداث، بالعكس تحسها جزء من حياتك اليومية، فأنت بتشوف نفسك واحد من المجميع في أفلام عاطف الطيب، الناس في القطر، الناس في الشارع، في الزفة، في الصوان وهكذا. وضيف على كده كمان الأطفال اللي بيشاركهم في أعماله، ما تحسهمش بيمثلوا، كأنه ساحر قوي بالظبط، بيقدر يخرج منهم التعبيرات والمشاعر بدون تعقيدات وبدون افتعال، زي أطفال عيد الميلاد في فيلم البريء، أو الطفل في فيلم التخشيبة اللي بيسأل على والدته، أو الطفل اللي بيقرأ الجرنان لجده عن منتصر في فيلم الهروب، وفجأة بيلاقي منتصر قدامه.
وقد قابلنا الخال عساكر، وهي من سكان قرية الحاجر وعمة المتهم، وقد قالت أن منتصر عندما كان طفلا صغيرا كان شقيا ولا يطق الظلم، وقد صرف ذات مرة
أستاذ فريد عزت لو سمحت
من أحد أقاربها وصعد بها إلى جبل المصاريف.
أيوة فريد أنا منتصر.
ها؟ أيوة منتصر. لا فاكر فاكر طبعا. لا 2000 جنيه موجودين موجودين طبعا. لا 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 بأرباحهم كمان.
لا فريد أنا عايز 2000 جنيه بتوعي بس. أنا الحمد لله كويس. فين وإمتى؟ لا بلاش محلات ولا اماكن مقفوله انت فاهمني طبعا.
وقال احد زملائه في السجن انه لم يكن يتكلم كثيرا، ولكن عندما ينطق فيقول ما لا يستطيع احدا اخر ان يقوله. وقد
وتعالوا مع بعض، طالما ابتدينا نطلع توقيع عاطف الطيب في اعماله والبصمات بتاعته، تعالوا نروح لبصمه تانية غير مشاهد المجاميع. من بصمات عاطف الطيب مشاهد النوستالجيا. بتلاقي دايما عاطف الطيب عنده جزئية الحنين للماضي، وده بيكون هدفه حاجة من الاتنين، يا إما بيكمل بيه مواصفات الشخصية ويديها عمق أكتر ويضيف لتاريخها وبالتالي بيساعدنا نتعرف أكتر عليها وعلى دوافعها، أو بيحاول من خلال ده إنه يفهمنا ليه البطل بيختار موقف على حساب موقف تاني أو بيختار حل عن غيره. على سبيل المثال مثلا في فيلم ضربة معلم، في نهاية الأحداث الورطة اللي بيقع فيها البطل نور الشريف إنه مضطر إنه يفبرك محضر عشان يخرج شريف منير من القضية اللي هو متهم بيها في وجود والد شريف منير كمال الشناوي، واللي في نفس التوقيت خاطف زوجة وابن نور الشريف. فنور الشريف هنا بيسترجع ذكرياته مع رئيسه اللي تمت إقالته بسبب القضية دي، واللي كان عامل دوره صلاح قبيل، وذكرياته مع زوجته ليلى علوي قبل ما بياخد القرار الأصعب في حياته بأنه ينفذ القانون كما هو، في مشهد عظيم جدا لعبت فيه كاميرا عاطف الطيب دور مهم قوي في النقلات ما بين الممثلين مع الكادرات الكلوز على وشوشهم، في مشهد من أجمل مشاهد الدراما في السينما، ونهاية سابها لنا عاطف الطيب نهاية مفتوحة. أو مثلا في فيلم سواق الأوتوبيس، في مشهد وصفه المصور السينمائي سعيد الشيمي بأنه كان مفاجأة بالنسبة له وما كانش متفق عليه، عاطف الطيب طلب من سعيد الشيمي أنه يعمل مشهد نزول نور الشريف على السلالم بيتهم القديم بنظام حاجة اسمها الماضي والحاضر، أسلوب معروف في السينما اسمه أسلوب بيرجمان، واللي فيه نور الشريف وهو بينزل على السلالم بعد ما يوصل لنهاية المطاف ومش قادر يجمع المبلغ المطلوب عشان يسدد ضرائب الورشة، يبدأ يفتكر طفولته وذكرياته مع إخواته البنات. وهنا ولأن كان مفاجأة بالنسبة لسعيد الشيمي، فقرر أن يستعين بالطقم الموجود فيغير في دهنات السلم ويعمل عش عصافير من بقايا الخشب والقش ويحط فلاتر على العدسة عشان يديك الإحساس بتاع النوستالجيا اللي عاطف الطيب بيحبه. وفي أوقات تانية عاطف الطيب بيستخدم الموسيقى عشان تضيف حتة النوستالجيا دي، زي ما عمل في فيلم كشف المستور وربط الفيلم بأحداثه بأغنية عبد الحليم حافظ أول مرة تحبي يا قلبي، أو مثلا في مشاهد الفوتو مونتاج اللي بيجيب فيها صور الأبطال وهم صغيرين زي المقدمة بتاعت فيلمه الغيرة القاتلة، أو مشاهد بيكون فيها مثلا ضوء القمر والليل هم اللي بيعملوا النوستالجيا، زي المشهد اللي سمعناه من شوية في فيلم الأوتوبيس لشلة الأروانة وهي متجمعة تحت قمر 14، أو زي المشهد في فيلم كتيبة الإعدام لما معالي زايد ونور الشريف بيتقابلوا عند الهرم وهي بتقوله أنها ابتدت تسترجع ذكريات أو الخطابات اللي كان بيبعتها لها والدها ومن خلالها عرفت أن حسن عز الرجال رجل بريء. أول مشهد طبعا الفيلم ضد الحكومة بعد ما أحمد زكي خرج من السينما مع ابنه وهو بيفتكر أنه كان بيدخل السينما زمان أو آخر فيلم دخله كان وهو متجوز عفاف شعيب وكان اسمه فيلم زد، وساعتها حتى كان أحمد زكي لابس لبس الجيش وقتها. وطبعا من أجمل مشاهد النوستالجيا المشهد اللي جمع ما بين المقدم سالم اللي كان عامل دوره عبد العزيز مخيون ومنتصر في فيلم الهروب.
صدير ده ولا حداية؟
الصقر ما ينزلش لتحت كده سجار.
فاكر حكاويك عن الصقور وعيشيتها وعاداتها وطرق صيدها؟
أبي الله أرحمه حكى لنا كتير، كان نفسه أطلع صقار زيه بس ما مرضيتش بعد ما مات حرقت كل الشراك بتاعته.
عندها حق يا أخي، كان يغيب عنكم بشهور
ساعات بالسنين، يقطع الصحراء والجبال ورا صقر لغايه لما يجيبه.
كان يكسب فيهم كويس،
كان يضيع اللي يكسبه.
ها انت متصل بتاع الحجر؟
ايوه. ليه؟
شارع حساب الحجر هناك ده.
متشكرين يا حاج.
ابن حارس ابن
طول عمرك كده تعمل حاجات غلط والناس يسقفوا لك في الاخر. فاكر يوم ما نمت تحت القطر وعدى من فوقيك؟
انت ما تعرفش اللي حصل اللي بعده. اسبوع بحاله افط من النوم مفزوع،
ولا يوم اتراهنت معانا تعدي البحر غطسان وما ترفعش راسك الا في البر التاني.
تفكر كل حاجه زينه يا ولد الناظر.
ولا شجره الجميز العجوز اللي كنت ترقد فيها تراقب الصقور زي ما تكون حتجيلك لحد عندك.
الشجره دي يا سالم دايما تجيني في الحلم.
مشهد حلو جدا وعميق بيديك قد ايه تاريخ احمد زكي كبطل في الفيلم ده والدوافع بتاعته اللي شكلت شكله وملامحه وشخصيته. من البصمات كمان اللي ميزت قوي شغل وأفلام عاطف الطيب هي مشاهد المحاكمة، واللي مش شرط إنها بتكون جوه محكمة، دي أحيانا بتكون محاكمات بشرية بيتكلم فيها البطل أو أحد الأبطال بصوت الحق عشان يدافع عن مبدأه اللي هو مؤمن بيه، ويحاول من خلاله من خلال المشهد أو المناقشة دي إنه يحقق ولو جزء بسيط جدا من العدالة دي. وبالتالي بتكون المشاهد دي بالنسبة للبطل صرخة ضد الظروف اللي بتتفرض عليه أو اللي بيجبر إنه يمشي في اتجاهها. يمكن المشاهد دي في الأصل زي ما احنا بنقول هي بتبقى مشاهد نقاش عادية بين الطرفين، لكن لو دققت في أسلوب عاطف الطيب في إخراجها وإزاي إن الموضوع مش بس بينتهي بانتصار رأي على الآخر، لا الموضوع عنده محاكمة وبتنتهي بتنفيذ الحكم بشكل مباشر على واحد من الطرفين. أديكوا أمثلة. المشهد الأخير والمبدع في فيلم كتيبة الإعدام لما بيقف الأبطال الأربعة في طرف ضد فرج الأكتع أو عزام أبو خطوة في الطرف التاني، بيحكموا عليه بحكم صدر من ضمير بلد زي ما قالوا، وتمت المحاكمة وصدر الحكم اللي واجب نفاذه بمعرفة أبطال الفيلم في محاكمة لكل ما هو فاسد وأفسد حياتنا أثناء وبعد حرب 73. في مشهد تاني مثلا في فيلم سواق الأوتوبيس، في المشهد الأخير تحديدا لما بيصرخ نور الشريف ضد كل حاجة لقاها في حياته وضد مبادئه وضد اللي حصل له، ولما خرج من أكتوبر 73 اتصدم بيها فبيضرب الحرامي وبيشتمه وبيقول له طبعا يا ولاد الكلب أنا آسف يعني، وبينهي عاطف الطيب الفيلم على الصرخة دي على الشتيمة دي وكأنه بيوجهها في وش كل اللي خربوا حياتنا بالأخص ما بعد الانفتاح. مشهد تاني من المشاهد العظيمة جدا للمحاكمات البشرية واللي تقريبا من أهم المشاهد مش كتير واخد بالهم منه، هو مشهد في فيلم دماء على الأسفلت، المواجهة اللي تمت ما بين الابن سناء نور الحسن نور الشريف لأبوه حسن حسني الأستاذ كامل، واللي فيه بيحكمه بجد أو خلينا بنقول ينتقده على تغيير أسلوبه في تربية الأبناء بعد ما كان في منتهى الحزم مع الابن الأكبر ده كان بيضربه بالحزام لو اتأخر، أصبح بعد كده متساهل بشكل مبالغ فيه لدرجة أن بنته بتبات بالأيام برا البيت. في محاكمة صريحة لتغييرات حصلت في المجتمع أدت لفساد جيل كامل مع ضعف إمكانيات الأباء أو بعض الأباء، وهتلاقي نفس السؤال ده بيطرحه الابن لأبوه بشكل مباشر، السؤال اللي طول الوقت عاطف الطيب بيطرحه المرة دي كمان بيطرحه معاه أسامة نوركاشة، هو ماذا حدث للمصريين. مثال تاني برضو على المحاكمات اللي في أفلام عاطف الطيب في فيلم ضربة معلم، صلاح قبيل الضابط بكري بيصطدم مع رئيسه وصاحبه حسن حسني اللي هو الضابط نجيب، واللي بيعرف من نجيب انه لازم يسيب القضية وانه مطلوب منه استبعاده عنها في الوقت اللي هو نفسه يحقق فيها العدالة وبيحلم بالقبض على المجرمين بقاله سنين عشان يطهر البلد منهم. هنا هتلاقي صلاح قبيل بيدافع عن المبادئ والحق والعدل في محاكمة بشرية جميلة جدا، وعلى لسانه بينتقد الوضع المفروض عليه، ويمكن الفيلم ده بالذات يعتبر من صرخات عاطف الطيب ضد فساد مجموعة معينة في الداخلية في الوقت ده. أو المشهد اللي كان ما بين، أو ده يمكن مشهد غريب شوية لأنه ما بين شيخون أو محمود عبد العزيز مع ابنه زهير أحمد سلامة في فيلم أبناء وقتلة، واللي كان فيه الابن بيحاول أنه يقنع الأب بضرورة أنه يمشي في السلوك السليم في مشهد سينمائي من أروع ما يكون، علاقة ما بين الأب وابنه. وطبعا مشهد المحاكمة الأعظم في تاريخ السينما المصرية واللي فيه بيجمع عاطف الطيب باستخدام زوايا الكاميرا وعدسة المخرج محاكمة ملحمية لكل ما لقاه المجتمع من فساد، وعلى لسان أحمد زكي أو مصطفى خلف المحامي والجمل الحوارية اللي نظمها بشير الديك مرافعة أشبه بقطعة شعر زجلية جميلة جدا، وأعتقد أن لحد الوقت أو لحد النهاردة محدش قدر يقدم مشهد محاكمة بالجودة والجمال والواقعية دي، خاصة لما أحمد زكي بيقف وبيقول كلنا فاسدون حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة.
أستاذ مصطفى تفضل. أشكر أستاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي أتاح لي هذه الفرصة لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم أنا مثال للمحامي الفاسد، بل أكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها، تفتح وعيي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت. تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم. لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم، صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت. رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن. نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصرخ إن هذه جريمة، جريمة كبرى لابد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة.
مشهد ملحمي من أحمد زكي بكاميرا عاطف الطيب. الطيب البريء عاطف الطيب الأكثر إنتاجاً بين أبناء طيار سينما الثمانينات والتسعينيات، اللي خرج من أحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز أروع أداء تمثيلي في تاريخهم وباعترافهم هم شخصياً، ووضع لبلبة وهالة صدقي في الصف الأول من نجمات جيلهم، وأعاد اكتشاف حسن حسني وبوبكر عزت وعبد العزيز مخيون، وعمل مع أسامة أنور عكاشة وحيد حامد وبشير الديك، وأضاف لأفلام وموسيقى عمار الشريعي ومودي الإمام وكمال بكير، واجتمع مع محمد خان وسعيد الشيمي وبشير الديك في طيارهم الخاص جدا، طيار الواقعية الجديدة. عاطف الطيب واللي كان عايش في سباق مع الموت، ما كانش حد شايف السباق ده لحد ما غاب عن عالمنا في 23 يونيو سنة 96. الرجل ذو القلب المريض بالروماتويد من طفولته، يعمل ويخرج الأفلام زي ما قالوا زمايله وهو على حافة النوبة القلبية، لا اهتم بالنوم ولا بالراحة، كان بيشتغل 20 ساعة في اليوم. الرجل المهموم جدا بالمصريين وأحوالهم، اللي قرر إن أفلامه لازم تأرخ بشكل كبير للأوضاع والحياة وشكل الشوارع وطعم البيوت. سؤال حلقتنا النهاردة كان إيه أكتر فيلم بتحبه لعاطف الطيب؟ والإجابة ببساطة كلهم، لأنك أكيد هتلاقي نفسك في واحد منهم. عاطف الطيب قوي، البريء في حب مصر، الجميل في صورته السينمائية، رائد الواقعية الجديدة، جبرتي السينما المصرية، ومخرج السينما الناس الغلابة. هو أكيد يستحق مننا كل الاحترام والتقدير، وأكيد عاطف الطيب هو واحد من البصمجية. حلقتنا خلصت، كنت معاكم محمد علي وكنتم معايا في البصمجية، واشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية، وسلام.
حبيبتي من بطيرها طير القمر وبين شفايف ندى الورد بان، ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في الندى. حبيبتي من ضفيرها ظلم القمر وبين شفايف ندى الورد بان، بتهز الشجر والحر وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة، من حب فيها حياتي. شمس وربيع حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حبك يا حياتي شمس وربيع.